إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا إخوة الإيمان أن من المظاهر المشاهدة اليوم خاصة مع المستجدات والمتغيرات المتلاحقة ضعف جانب الاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم، ضعف في نفوس البعض من المسلمين. ولو تأملت حالهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأركان والفرائض والعبادات لرأيت العجب العجاب، بل لو قال متبع هذا لن يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له أصل، لقيل له أكل شيء عندكم بدعة وليس له أصل. هذا واقع نسمعه ونراه وأخذ وللأسف بالظهور والانتشار، ولا شك أن هذا من جهل الناس بحقيقة الاتباع. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أحد أساسيات دين الإسلام ومسلماته، فما بالنا أصبحنا نسمع عمن يسمون أنفسهم بالقرآنيين يقولون لا نأخذ إلا من القرآن ولا نسمع إلا من القرآن، ثم يتركون سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. إن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أحد أساسيات دين الإسلام ومسلماته، وقد تواترت النصوص الشرعية الصحيحة في بيانه، وهو أحد شرطي القبول للعمل الإخلاص والمتابعة، وبدونه فالعمل مردود. والاتباع في الشرع هو الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأفعال والتروك بعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عمله من إيجاب أو ندب أو إباحة أو كراهة، مع توفر القصد والإرادة في ذلك. فالمراد باتباعه اتباعه في كل ما جاء من أوامر ونواه في القرآن والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قال عطاء رحمه الله: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. فماذا حدث لنا معاشر المسلمين تساهلنا بسنة سيد الأنام؟ هل أصابنا الفتور والملل، أم هل استمرأنا واعتدنا عباداتنا، أم هل خف ميزان الشرع في نفوسنا؟ فالاتباع له منزلة عظيمة، بل هو كما أسلفت شرط لقبول العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود، وهو أحد أصلي الإسلام الأساسيين. يقول ابن القيم رحمه الله: فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود. والاتباع إخوة الإيمان سبب لدخول الجنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والاتباع دليل لمحبته صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تعالى في القرآن: يا من يقول لا أحتج إلا بالقرآن، فإن القرآن يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين المحمدي في جميع أقواله وأفعاله، إلى آخر كلماته رحمه الله. والاتباع من صفات المؤمنين اللازمة لهم، كما قال الحق عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، لا شك أن هناك عوائق كثيرة تمنع البعض من الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، لعل من أبرزها أولا الجهل، وهو أعظم عوائق الاتباع، بل هو أعظم أسباب الوقوع في المحرمات جميعها من كفر وبدع ومعاص، سواء كان الجهل جهلا بالنصوص بعدم الاطلاع عليها، أو كان جهلا بمعانيها وفقهها، أو كان جهلا بمقاصد الشريعة ومرادها. والله تعالى يقول موضحا خطورة الجهل وأثره: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. فهيا معاشر المسلمين، هيا لمجالس العلم، فقد كثرت ولا حجة لنا. ومن الجهل الظاهر عند الناس أنهم يسمعون برخص العلماء لبعض الناس ببعض الفتاوى نظرا لظروفه وأحواله، فيتعلقون بها ويتناقلونها دون بيان أو تمحيص، بل ربما يسارعون للعمل بها جهلا أو تهاونا، إذ بعض الرخص لها ظروفها الزمانية والمكانية والعينية. ثانيا من عوائق الاتباع تقديم الهوى وما تشتهيه الأنفس، وليس الأمر في مجرد وجود هوى في النفس، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد، وإنما الخطورة في اتباع الهوى وعدم مجاهدته، بل الاستسلام له وأخذه لما يحب وتركه لما يبغض، وجعل ذلك هو الباعث والدافع إلى القول والفعل، سواء أوافق ذلك محبوب الله تعالى أو خالفه. ولذا نجد النصوص قد توافرت في ذم اتباع الهوى والتحذير منه، ومن ذلك قول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والأخطر في الهوى أنه قد يدخل على من له دراية بالنصوص فيقرر ما يريده أولا، ثم يذهب إلى النصوص ليأخذ ما وافق هواه منها، والعياذ بالله. ثالثا من عوائق الاتباع تقديم آراء الآباء والشيوخ والأكابر على النصوص الصحيحة. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. ويقول عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه: لا رأي لأحد من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وفي هذا لابن تيمية كلام نفيس يقول: فدين الله مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي المعصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته يوالي عليها ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك السنة ويعادون إلى آخر كلامه. رابعا من عوائق الاتباع تقديم العقل على النقل الصحيح، فقد كرم الله الإنسان وفضله بالعقل وامتدح في كتابه ذوي الألباب والعقول، قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولكن البعض من الناس لم يبق العقل في المكانة التي وضعها الله تعالى فيه، بل زل فيه على صنفين: صنف عطله ولم يقم له وزنا فعبده للبقر والشجر والحجر والأموات والشهوات، وصنف آخر بالغ فيه فقدسه وجعله مصدرا للتشريع وقدمه على النقل الصحيح. غفل هؤلاء أن للعقول حدودا تنتهي في الإدراك إليها، وما أكثر ما نسمع، وللأسف ما أكثر ما نسمع عندما يعارض بعقله ورأيه النص الشرعي ويقول لنا عقولنا ونحكم بعقولنا، وهكذا أصبح الكثير يردد أمام النص الشرعي الصحيح أمثال هذه الكلمات. غفل هؤلاء، غفل أن للعقل حدودا ينتهي في الإدراك إليها، وأن الإنسان متعبد لله تعالى بالنص الشرعي الصحيح، وأن الله تعالى لم يجعل للعقل سبيلا لإدراك كل شيء. خامسا من عوائق الاتباع التعلق بالشبهات، وما أدراكم ما الشبهات؟ ودين الإسلام قائم على تسليم العبد المطلق بالوحي، ولكن كثيرا ممن قلت معرفته بالوحي تعلق بالشبهات وبضروب الخيالات باسم الفكر والتنوير والتحرير، وتوهم المصالح ظنا منه أنها طريق معرفة الحق وسبيل الوصول إليه، حتى تشربت قلوبهم الفلسفة والمنطقة وبعدت عن النصوص وأثر الإيمان. والكلام في هذا يطول، ولكن كما قال ابن سيرين محذرا: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. سادسا من عوائق الاتباع سكوت العلماء وطلاب العلم أو فتورهم عن نشر الحق والتحذير من الباطل، سبب رئيس في ترك الاتباع، بل سكوتهم يضعف صوت الحق ويظهر صوت الباطل والبدع. سابعا وهو من أهم عوائق الاتباع مجالسة أهل البدع والمعاصي وإدمان القراءة والنظر ومتابعتهم في وسائل التواصل وغيرها، حيث يزين أصحاب السوء لجليسهم ما هم عليه من باطل أو ما هم عليه من تساهل وتفريط، وربما ترك السنن مجاملة لهم أو خوفا من استهزائهم ونقدهم. ولذا اشتد نكير السلف وعظم تحذيرهم لأهل السنة من مخالطة جلساء السوء من أهل البدع والشهوات والشبهات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. ثامنا من الأسباب الهجمات الشرسة على دين الإسلام ووصم أهله بالإرهاب والتطرف، خاصة أهل السنة، خاصة أهل السنة الذين أصبحوا يوصمون بالإرهاب وبالتطرف وبالتشدد لمجرد اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتأثر البعض من المسلمين بمثل هذه الإشاعات ومثل هذه الأهواء، حتى أصبح عندهم التمسك بالدين غلوا وتطرفا، وربما سخروا بصاحب السنة وغمزوه ولمزوه حتى يتراجع أو يضعف الاتباع في نفسه. إخوة الإيمان، هذه الثمانية أبرز عوائق تمنع العبد من الاتباع الصحيح للحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن أردت النجاة يا عبد الله فكن منها على حذر شديد، وإن أردت أن تعرف قدر اتباعك للحبيب صلى الله عليه وسلم في نفسك فتنبه واسمع للنقاط التالية على سبيل الإيجاز. نعم، انتبه واستمع للنقاط التالية على سبيل الإيجاز لتعرف حالك بعدك وقربك من اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن للاتباع مظاهر كثيرة، من أهمها أولا تعظيم النصوص الشرعية، وذلك بتقديمها على هوى النفس وعدم هجرها واعتقاد أن الهدى فيها لا في غيرها، والعمل بها والتحاكم إليها وعدم معارضتها بمجرد رأي العقل أو رأي فلان وعلان، مع أن النص صحيح صريح واضح. وهذا هو هدي الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيا ترى أين تعظيم النص الشرعي في قلبك يا عبد الله؟ ثانيا من مظاهر الاتباع الخوف من الزيغ والانحراف عن الحق، فوالله إن الرجل العاقل في هذا الوقت ليضع يده على قلبه خائفا أن ينحرف أو يزيغ عن الصراط المستقيم. ولذا تأمل وتدبر وليكن قلبك واع وحاضر عندما تدعو الله في صلواتك في 17 ركعة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ادعو الله بقلب حاضر واع وليس غافل الله، حتى يتحقق لك أن تسير على الصراط المستقيم في زمن الشبهات والشهوات. وقد كان ذلك واضحا جليا عند الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم. بل هل تصدقون أن أفضل الصحابة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبا بكر الصديق، كان يقول رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وعقب ابن بطة على كلمة الصديق تلك فقال: هذا الصديق يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلامه. فإذا كان هذا قول ابن بطة في زمانه، فماذا نقول نحن إذن في زماننا؟ والله المستعان. ثالثا من مظاهر الاتباع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ظاهرا وباطنا، بحيث يجرد العبد متابعته لرسوله ويكتفي بالتلقي عنه، فلا اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة ولا خلق ولا أدب ولا نظام اقتصادي أو سياسي إلا عن طريقته وعلى وفق ما جاء به من أحكام وتعاليم في القرآن والسنة الصحيحة، بحيث تكون شريعته هي المهيمنة والرائدة في تصرفات العبد وأفعاله، بل يجعل ذلك الميزان الذي يزن به الأقوال والأفعال والأحكام، فما وافقها قبله وعمل به، وما خالفه رده وإن قاله من قاله، كما قال الحق عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحكيم العبد وتحاكمه إلى الشريعة وحرصه أن تكون جميع شؤونه خاضعة له هو السمة البارزة والعلامة الفارقة بين المسلم صاحب السنة الحريص على الاتباع وبين من اتبع هواه بغير هدى من الله. رابعا الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه. فعن العباس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا رضي المسلم بمحمد نبيا ورسولا لم يلتفت إلى غير هديه ولم يعول في سلوكه على غير سنته، وقبل حكمه وانقاد له وتابعه واتبعه ورضي بكل ما جاء من عند ربه، فيسكن قلبه لذلك وتطمئن نفسه وينشرح صدره ويرى نعمة الله تعالى عليه وعلى عبده وعلى أمنه. بدينه وإيمانه وسيره في صراطه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتباع. اللهم اجعلنا ممن اتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسلك هدي حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.